بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة جديدة من حلقات بودكاست مشاعر، حيث نبحر في الصحة النفسية وأسرار النفس البشرية وتفيدنا عمليا في حياتنا اليومية مع أنفسنا وفي علاقاتنا. حديثنا لهذا اليوم عن حديث مهم عن كيف تقرر ترك الجلسة العلاجية وأن تدرك أن هذا المعالج النفسي في العيادة النفسية لا يصلح أن تكمل الجلسة معه. هذا هو حديثنا لهذه الحلقة، تعالوا معا نتعرف على هذه المعايير. كما تعلمون إخواني أخواتي، عندما يحدث للإنسان اضطراب نفسي، كما تعلمون كثير من الأشخاص لا يذهبون إلى العيادة النفسية بسرعة، فإنهم يظلون سنة وسنتين مقاومة، لا أنا أعرف كيف أنا أعالج نفسي، هو بيروح من نفسه، ويظل سنة وسنتين وثلاث. بعض الأبحاث العلمية تقول أن متوسط الانتظار 7 سنوات حتى يذهب الإنسان إلى العلاج النفسي. وعندما أقول علاج نفسي فأنا أقصد 2، يعني لما أقول عيادة نفسية لا يعني فقط الطبيب النفسي، ولكن هناك الأخصائي النفسي الإكلينيكي، وهناك الطبيب النفسي، وهناك الأخصائي الاجتماعي الإكلينيكي، وهناك الممرض والإداري، كلهم طاقم لخدمة هذا المريض طالب الخدمة العلاجية. لا يعلم كثير من الناس، طبعا بعض الناس يذهب إلى طبيب نفسي يأخذ العلاج الدوائي وانتهى الأمر، هو لا يعلم أن حسب الأبحاث العلمية، وقد سبق كتبت عن هذا الكلام وذكرت المصادر، حسب الأبحاث العلمية فإن نسبة الانتكاسة لمن يأخذ العلاج الدوائي فقط هي 75%، فإذا أضفت إليها جلسات العلاج النفسي غير الدوائية تنخفض نسبة الانتكاسة إلى 35%. هذا إذا سلمنا أن الجلسة العلاجية حسب المعايير العلمية وبكفاءة عالية. طب إيش هي المعايير العلمية؟ كثير من الناس لا يعلم، ربما يرى مشهدا أو طريقة في إدارة الجلسة يظن أنها هي الطريقة المثالية الصحيحة. خلوني أقول لكم ما هي معايير الجلسة العلاجية التي إذا رأيتها قلت أن هذا المعالج النفسي كفؤ وتستطيع أن تكمل معه، وإذا لم ترها على طول الأفضل أن تغير هذا المعالج النفسي. وحديثي أن الآن في الجلسة العلاجية التي تخص الأخصائي النفسي الكلينيكي، وليس حديثي عن الجلسة التي تخص الطبيب النفسي، هذا شيء وهذا شيء آخر. أولى هذه الجلسات أو أولى هذه المعايير، وهي عندما ترى أولى هذه المعايير التي فيها خرق لمعايير الجلسة العلاجية ذات الكفاءة العالية، عندما ترى المعالج النفسي يسقط ثقافته عليك، ويسقط قيمه عليك، ويسقط ما يؤمن به عليك. ليش؟ يعني أشياء كثيرة مثل هذا تحدث. يرى إنسان لديه ربطة وراء رأسه فيقول له ليش أنت تربط هذه الربطة الشعر وراء رأسك؟ يرى امرأة غير محجبة يقول لها ليش أنت ما تتحجبين؟ ويرى امرأة ما عندها نقاب تقول ليش أنت ما تتنقبين؟ يرى شاب ما يصلي يقول أنت ليش ما تصلي؟ لحظة شوي، أنت جاي الآن تعظه ولا جاي أنك أنت تعطيه مادة علمية في العلاج النفسي؟ إذا رأيت أي إنسان يسقط قيمه الخاصة به على الجلسة العلاجية، إذن هو خرق معايير الجلسة العلاجية. هذا أول معيار تحتاج أن تنتبه له عندما تريد الذهاب إلى إنسان لديه نموذج علمي في العلاج النفسي. من المعايير كذلك التي تحتاج أن تنتبه لها أن المعالج النفسي يملك ترخيصاً لمزاولة المهنة، بمعنى أن المعالج النفسي لديه رخصة مزاولة مهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ما ينفع أن المعالج النفسي ليس لديه هذه الرخصة، أو أنه يستعمل طرقا في العلاج النفسي ليست مرخصة وليست نموذجا علميا. خذ لك مثلا، يعني يستعمل والله علم الطاقة، خلينا نشوف الذبذبات، خلينا نشوف الترددات، خلينا الكون ويستجيب، تعال عالجك بالريكي، تعال عالجك بجرافولوجي، تعال عالجك بعلم الطاقة. هذا الكلام غير مرخص وغير علمي وغير نافع، ويضر المريض أكثر ما ينفعه. وقد حضرت عدة مؤتمرات عالمية، حضرت مؤتمرا في غرناطة في إسبانيا، حضرت مؤتمرا في سلوفينيا، حضرت مؤتمرا في بلغاريا، حضرت مؤتمرا في لندن، الجميع يطرحون بعض الأطروحات هناك انتبهوا لما يسمى بسودو سايكولوجي أو علم النفس الزائف. وهي بعض العلوم التي يتم استخدام على أنها علاج نفسي وعلما، وهي ليست كذلك. فانتبه أن تذهب إلى معالجين يقولون عن أنفسهم أنهم معالجين بينما هم مجرد ناقلين لعلوم زائفة. من المعايير التي تحتاج أن تنتبه لها، الأصل في المعالج النفسي أن علاقته معك علاقة مهنية، بمعنى أنه لا يطلب علاقة شخصية، لا يطلب علاقة مصلحية. بعض المعالجين أو من يدعون أنهم معالجين يسأل عن وظيفتك، ما هي وظيفتك؟ والله في الجوازات، طيب أنا عندي مشكلة في الجوازات، إذا ممكن تساعدني فيها. وين وظيفتك؟ والله في وزارة الخدمة المدنية، طيب أنا عندي ولدي ممكن تساعده، يعني شوية أخوي يحتاج إلى وظيفة. فتبدأ هنا المصلحة، وتبدأ هنا المسألة أصبحت يعني مصلحية أكثر منها علاجية. أو أنه يبدأ معك علاقة شخصية، خلينا نطلع برا، خلينا نتعشى مع بعض، خلينا نكون أصدقاء، ما ينفع الكلام هذا. أو يبني علاقة عاطفية فيريد أن يتقدم لتلك المرأة التي أعجبته في الجلسة العلاجية، فيقول لك أنا أريد أتقدم للزواج. مثل هذه المسائل هي خرق للمهنة وخرق لمعايير الجلسة العلاجية. مثل هذا النوع ممن يدعون أنهم معالجين لا تكمل معه. من المعايير التي تحتاج أن تنتبه لها، معروف أن الجلسة العلاجية غير الدوائية وحتى الدوائية، هذه الجلسة العلاجية ينبغي أن تكون من غير لمس. ممنوع على المعالج النفسي أن يلمس المستفيد أو العميل في أي صورة كانت. لا توجد هناك تقنية يحتاج فيها المعالج أن يلمس العميل، ممنوع اللمس في الجلسة العلاجية، أو أنه يبدأ يقيم علاقة عاطفية، أو أنه يتحاول أنه يلمس ما عدا المصافحة طبعا. فمثل هذه المسائل ينبغي أن انتباه لها، اللمس ممنوع. من المعايير التي تحتاج أن تنتبه لها هو خصوصية العميل. إذا رأيت معالج نفسي أو من يدعي أنه معالج نفسي يبدأ بكشف أسماء والذين زاروه في العيادة، والله يقولك والله تعرف شفت التاجر الفلاني زارني في العيادة وكان عنده مشكلة كذا، شفت فلان الفلاني هذا مشهور لكن زارني في العيادة، أمس أنا كنت مع واحد اسمه فلان الفلاني عمل، شفت المذيع. ما ينفع هذا الكلام. إذا رأيت إنسان يذكر لك الأسماء في الجلسة العلاجية من باب الله بحفزك، من باب الله يريد أن يتباهى، فهذا خرق لمعايير المهنة، وهذا الإنسان لا يصلح أن تكمل معه. من المعايير المهمة للجلسة العلاجية أن يقوم المعالج النفسي بأخذ التغذية الراجعة، بمعنى لو أعطيت أنت ملاحظات على الجلسة العلاجية الأصل أنه يتقبلها، والله التكييف صح ما عجبني، والله أنا ما استفدت من الجلسة العلاجية السابقة، هذه التقنية ما تصلح معي، أشعر أن هذا الواجب صعب، أنا عندي ملاحظة بالنسبة للجلسة العلاجية أنها يعني أحس أنها يعني تحتاج تكون أحسن من كذا. مثل هذه الملاحظات ينبغي للمعالج النفسي أن ينتبه لها، ينبغي للمعالج النفسي أن يتقبلها. مهم جدا مثل هذه المسائل أن تحدث. مؤسس النموذج العلاجي في ستيف هايس كان يتحدث معنا في ورشة عمل، أنا أخذت عنده ورشة عمل، كان يتكلم على أن المعالج النفسي الذي ليس لديه نظام تغذية راجعة، جمع الملاحظات من العملاء، فإن هذا الإنسان سوف يتأخر تطوره، بمعنى أنه لن يتطور بما فيه الكفاية إن لم يأخذ الفيدباك أو التغذية الراجعة أو الملاحظات من العملاء. مهم جدا أن يكون لدى المعالج نفسه نظام ملاحظات، أن يعرف كيف الجلسة، هل هناك شيء ضايقك؟ هل الجلسة كانت مناسبة بالنسبة لك؟ هل عندك ملاحظات؟ إذا ما كان المعالج النفسي يتقبل هذه الملاحظات، يرفض هذه الملاحظات، لا يعتذر عن هذه إذا كان أخطأ مثلا في شيء معين، أخطأ في الاسم، الرقم، الدخول، الخروج، تسجيل الموعد، إذا كان هناك خطأ الأصل أن المعالج نفسه يعتذر. المعالج الذي يرفض الاعتذار ولا يتقبل الفيدباك أو التغذية الراجعة في هذه الحالة، مثل هذا المعالج لا يطبق المعايير العالمية في الجلسة العلاجية. من المعايير كذلك التي تحتاج أن تنتبه لها عندما يقوم المعالج النفسي بالحديث عن نفسه وعن بطولاته وكيف هو تجاوز هذه المشكلة، ويبدأ بالاستفاضة. أقول كلمة الاستفاضة بالحديث عن نفسي وجوانب حياتي. يا أخي أنا إيش علي منك؟ وإيش علي من قصصك؟ وإيش علي من بطولاتك؟ أنا جاي هنا أتعالج، مش جاي أسمع حياتك الشخصية. تصبح أنت العميل وأنا المعالج. ما ينفع هذا الكلام. أحياناً المعالج النفسي ممكن أن يذكر تجربة خاصة فيه مناسبة للسياق، مثل الملح الذي لو زاد أن حد انقلب إلى ضده، ولكن هذا لا يعني أن الجلسة العلاجية تنقلب إلى رواية لحياته الخاصة لك، بحيث أنك هو يعني يستعرض ويتباهى ويتكلم عن نفسه، وأنا جاي هنا عشان أتعالج ولا عشان أسمع لك. هذا خرق لمعايير المهنة. من المعايير التي فيها خرق للمهنة عندما يتحدث المعالج النفسي في أمور ليس لها علاقة بمشكلتك. أنت تتحدث عن يمين وهو يتحدث عن يسار، أنت تتحدث عن مشكلتك وهو يتحدث عن مشكلة مختلفة تماما عن مشكلتك. هو يتحدث عن الشيء الذي يريده هذا المعالج، لكنه لا يتحدث عن الشيء الذي أنت تريده. مثل هذا النوع من الجلسة العلاجية هو استعراضي أكثر من كونه جلسة علاجية علمية حقيقية. انتبه من هذا النمط. من عوامل أو معايير خرق المهنة عندما يقوم المعالج النفسي باستعمال مصطلحات معقدة، أو يقوم بالحديث بلغة أجنبية بحيث أنه يريك أنه فاهم ويعطيك مصطلحات باللغة الأجنبية ويعطيك مصطلحات وكتب وما إلى ذلك. أنت لا تعرف الإنجليزية وربما لست أنت يعني بالضليع بهذه الأمور، ويعطيك مصطلحات معقدة لكي يتباهى بأنه يعرف وأنه يعني يعرف لغة ثانية وما إلى ذلك. مثل هذا النوع من الحوار فيه نوع من التعالي، نوع من التباهي، ما يصلح هذا في الجلسة العلاجية، حيث أن المعالج النفسي ينبغي أن يكون متواضعا، يسلم على الإنسان وينظر إلى عينيه ويشعر بأنه قريب إليه. بالتالي مثل هذه التصرفات توجد المسافة بين العميل وبين المعالج. من عوامل خرق المهنة عندما تحضر أنت في الجلسة الثانية أو الثالثة والمعالج النفسي لا يتذكر ماذا حدث في الجلسة السابقة. الأصل يا جماعة في المعالج النفسي عندما يستقبل المريض أو يستقبل العميل يقول له كالتالي: إحنا في الجلسة الماضية تكلمنا عن موضوع الأول والثاني والثالث كذا وكذا وكذا، وفي هذه الجلسة سوف نتحدث عن موضوع كذا وكذا، هل هناك شيء تريد أن إضافته؟ وسوف نتحدث عن الواجب الذي أخذناه في الجلسة السابقة. إذن العميل عندما يجلس مع المعالج النفسي يثق أن المعالج النفسي متابع معاه، حاضر ذهنه معه. أما أن يأتي معالج نفسي يا جماعة ويقول: أيوة إحنا إيش كنا نتكلم الجلسة الماضية، ذكرني بالله، أو إن هذا المعالج النفسي لا يعرف ما الذي حدث في الجلسة السابقة، يعطيك معلومات غلط. أنت جاي عشان موضوع القلق روح يعطيك عن موضوع الهلع، يظنك أنت شخص آخر، يبدأ يعطيك معلومات عن الجلسة السابقة غير صحيحة، ما يتذكر ما الذي حدث في الجلسة السابقة. هذا معالج نفسي لا يهتم، فبالتالي لا يصلح أن تكمل معه. الأسوأ عندما تقابل معالج نفسي يتصرف وكأنه يفهم كل شيء، يعرف كل شيء، يجيب عن كل سؤال، يدخل في تخصصات غيره. العلاج الدوائي هذا لا تأخذه، هذا أخذه، الموضوع هذا أنا أعرف عنه، اعمل كذا وكذا وكذا، فيما يخص يتكلم في كل المواضيع ويفهم جميع المواضيع ويتكلم في غير تخصصه ويتصرف على أنه فاهم كل الأسئلة. يا جماعة نصف العلم أن تقول لا أعلم، في شيء أنت ما تعرفه قل لا أعرفه، في سؤال تم سؤالك في غير تخصصك قول أنا ما غير متخصص في هذا الموضوع. عالم نفسي كبير حضرت عنده في إحدى الجلسات العلاجية أو إحدى المؤتمرات وكان يعني يشار له بالبنان ويصفق، لا حضرت عنده ورشة علمية وكان يتحدث في العلاج النفسي. أحد الحضور سأله سؤال عن العلاج النفسي للأطفال فأجاب وقال: اعذرني هذا ليس تخصصي، أنا لا أعلم. بكل يعني احترام، الناس تحترم مثل الإنسان الذي يعرف ماذا يتحدث فيه، تحترم الإنسان الذي يقف عند حدود تخصصه، تحترم الإنسان الذي يقول لا أعلم. أما المعالج النفسي الذي يدعي أنه معالج نفسي وتحضر عنده ويبدأ يشرق ويغرب ويتكلم في تخصصات مختلفة وكأنه فهم كل حاجة، مو بس كذا، تسأل أي سؤال يجاوب، ولا مرة قال أنا لا أعلم أو يقف عند حدود تخصصه. مثل هذا النوع من المعالجين الأفضل الابتعاد عنه. الأصل في المعالجين النفسيين أنهم يتقبلون الإنسان كما هو، لا أن يطلق أحكام عليه، لماذا أنت هكذا، لماذا لا تقوم بهكذا، يعطيه نصائح. الجلسة العلاجية ليست نصائح، الجلسة العلاجية ليست محاضرات. لذلك لا يصلح أنك أنت تجلس مع إنسان أو يكون المعالج النفسي يعني عنده يعني تفرقة في الأديان، تفرقة في المذاهب، تفرقة بالألوان، تفرقة بالجنسيات. الأصل أن المعالج النفسي يتقبل الأشخاص دون إطلاق أحكام، يتقبله أيًا كان مذهبه، يتقبله أيًا كان لونه، يتقبله أيًا كان دينه، يتقبله أيًا كان جنسيته. هذا الأصل في الجلسة العلاجية. أي إنسان يخرق شروط ومعايير هذه المهنة من الممكن ألا يصلح أن يكون معالجًا نفسيًا. بعض المعالجين يحترم نفسه، عندما يقدم عليه شخص ويكون هذا الشخص لا يتقبله، معنى أن كان بينه وبين موقف والعميل لا يتذكر هذا الموقف، أو يكون أن هذا الإنسان في شيء حصل بينه وبينه سابقا، فيعني يحول إلى معالج ثاني لأنه يحترم نفسه ويعرف أن هناك تحيز في العلاقة بيني وبين هذا الإنسان حيكون وحيضر المريض، فبالتالي يحول إلى معالج آخر لأن هذا الشيء يعني يحترمه. لذلك فأنت تحتاج أنك أنت تعرف هل هذا الإنسان يصلح ولا ما يصلح كمعالج نفسي من خلال هذا المعيار. من المعايير التي تحتاج أن تعرفها عن الجلسة العلاجية أني أنا كعميل عندما آتي إلى معالج نفسي أنا أنتظر نموذج علمي، أنا أنتظر استراتيجيات علاجية، أنا أنتظر تقنيات علاجية، أنا أنتظر خطوات عملية، لكن أن تنقلب الجلسة العلاجية إلى موعظة دينية هذا ليس الشيء الذي أنا أتيت من أجله. نعم من الممكن أن تستعمل بعض المواعظ الدينية أو لنقل بعض الأحاديث أو الآيات إذا كانت تتوافق مع قيم العميل في آخر الجلسة إذا أردت أنك أنت يعني تساعد العميل، لكن هذا ليس الأصل. ليس الأصل في الجلسة العلاجية أنها موعظة دينية، قال الله وقال رسوله وانظر كتاب ابن الجوزي وكتاب ابن تيمية وابن القيم وأبدأ أنا أتكلم في كتب السلف. أنا لم أتي لأجل هذا. نعم أنا لا أقصد أبدا أني أنا أحذف الدين أو أحذف، هذا كلام غير صحيح. أنا ممكن أني أقول بعد ما أقدم للمادة العلاجية، بعد ما أقدم للتقنيات والاستراتيجيات وما إلى ذلك، أقول ثق بالله وتوكل على الله ويعني وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم، يعني شيء في آخر الجلسة، ولكن ليس هذا الأصل. وليس أنا أتيت كعميل أجي وآتي لأجل أني أنا أسمع مواعظ دينية، إذن أذهب إلى شيخ دين أفضل لي. من المعايير التي تحتاج أن تنتبه لها في الجلسة العلاجية، يجب ألا تقل الجلسة العلاجية عن 45 دقيقة إلى 50 دقيقة. حضرت ورشة عمل لدى البروفيسور روبرت ليهي في العلاج النفسي وكان يقول 50 دقيقة، يعني لنقل أن يعني الجلسة استمرت من الساعة 4 إلى الساعة 5 إلى 10، بقيت العشر دقائق هذه، العشر دقائق هذه أبدأ أنا أكتب التقرير، أكتب على الكمبيوتر، أحط ملاحظات بعد خروج العميل من الجلسة، هناك عشر دقائق للكتابة، ثم تبدأ الجلسة العلاجية الساعة 5 مثلا. الفكرة هنا أن الجلسة العلاجية ينبغي ألا تقل عن 45 دقيقة. ما ينفع أن واحد يجلس معي 20 دقيقة، إيش قاعد يسوي 20 دقيقة أو ربع ساعة أو حتى نص ساعة. 45 دقيقة، 50 دقيقة هو المعدل العالمي للجلسة العلاجية. أي معالج نفسي لا يلتزم بمثل ذلك إذن هو قد خرق مهنة في الجلسة العلاجية. من المعايير التي تجعلك تترك العلاج في مثل هذه الجلسات أو هذه المنشأة الطبية هو أن تنتقل أو تتنقل بين أكثر معالج نفسي. أجي عند معالج نفسي وأقول له قصتي وأقول له مشكلتي، ثم الموعد الثاني ألقى معالج نفسي جديد. يه كيف كذا؟ ما ينفع كذا. هنا أحتاج إن في هذه الحالة أني أنا أقول لهم يا جماعة أحتاج معالج نفسي يمشي معاي على الدرب. وهذا هو الأصل. الأصل في الجلسة العلاجية أن المعالج النفسي لديه مرضى، لديه عملاء، بحيث أن هذا المعالج يعرفك ويعرف تاريخك ويعرف كم جلسة حضرت معه. ما ينفع أني أنا أجلس مع جلسة والجلسة الثانية شخص آخر، ثم الجلسة الثالثة شخص آخر، وكل مرة ها إيش عندك، إيش قلت، إيش اللي صار معك، احكي لي قصتك من جديد. ما ينفع، هذا يولد إحباط وهذا أصلا علميا غير صحيح. فبالتالي اختر المعالج النفسي الذي يجلس معك على الدوام في سلسلة من الجلسات. من المعايير التي تجعلك تترك الجلسة العلاجية مع المعالج النفسي عدم الاهتمام. نعم عدم الاهتمام ولها سلوكيات ولها تصرفات، مثل إيش؟ مثل أني أنا أجلس مع إنسان وشوي ولا هو يعني يطلع الجوال يكتب بالجوال شوي، ولا يدق التليفون يرفع السماعة. حين أنا قاعد أتكلم معك عن مأساتي، أتكلم معك عن مشاعر السلبية، أتكلم معك عن قصة آلمتني، قصة لم أحكيها لأحد، وقت حرج هذا الوقت. فأبدأ أنا يعني كمعالج نفسي أرفع السماعة، أشوف جوالي مثلا، ولا واحد مثلا يدخل علي الباب، يا فلان ترى لا تنسى اليوم اجتماعنا، أي يسكر الباب وأنا قاعد أتكلم الحين وأنا قاعد أبكي، ما ينفع الكلام هذا. يدق الجرس التليفون يرفعه، أحد يدخل على الباب، صار الآن سوق خضرة، هذا مو عيادة نفسية، هذا سوق الخضرة، كل من ينادي وكل من يقاطع. المعالج النفسي الذي يسمح بالمقاطعات هذا خرق للمهنة يا جماعة. فبالتالي وقت العميل هو وقت مقدس، وقت مقدس، ممنوع أن يكون في تليفون يرن، ممنوع أن أحد يدخل على غرفة العيادة ويفتح الباب، ممنوع المقاطعات إلا إذا كان شيئا يخص العميل نفسه. أحيانا أنا أطلب بعض الأوراق فبضطر السكرتيرة أو الممرضة تطق الباب فتعطيني الأوراق التي تخص العميل، هذا فقط المسموح في كمقاطعة. عدا ذلك هذا وقت العميل، هذا وقت المريض، هناك كامل الاهتمام لهذا المريض بحيث أنه يشعر أنك أنت مهتم، بدلا من أن يشعر أنك أنت يعني بالنسبة لك أنت كأنك تتعامل معك بشكل هامشي. أحيانا من المعايير التي لا تجعلك تكمل في هذه المنشأة الطبية، وقد ليس بالضرورة أن تكون مشكلة المعالج النفسي بقدر ما أن تكون مشكلة النظام بشكل عام، وهي تباعد الجلسات. يعني الأصل عالميا في الجلسات العلاجية أنها تكون كل أسبوع، ما حصل كل أسبوعين، أحيانا من شدة المرض تكون مرتين في الأسبوع، لكن لقلة عدد المعالجين يصبح الجلسة كل أسبوعين، كل 3 أسابيع. متى تكون المشكلة؟ المشكلة عندما تكون الجلسة بالأشهر، لا ما ينفع، والله أنا خلني أشوفك بعد 3 شهور، خلني أشوفك بعد 2 شهر. لاحظ أن الأخصائي النفسي الإكلينيكي يختلف عن الطبيب النفسي. الطبيب النفسي من الممكن أن يشوف العميل مرة بالشهر، مرة كل 2، مرة كل 3 أشهر، لأنه قاعد يقيس الدواء وكيف يعني تفاعله مع الدواء. ولكن المعالج النفسي لا، أحتاج أشوفك كل 2، كل أسبوع، بحيث أني أنا أعطيك واجب أشوف أثر عليك وترجع ونكمل نقاشنا، هناك أجندة، هناك هدف. فبالتالي الجلسة العلاجية ما ينفع أنها تكون متباعدة، قد يكون مشكلة في النظام أكثر من كونها مشكلة معالج نفسي. من أجل أن تقرر ترك هذا المعالج النفسي، ممكن أن يحصل إذا أخلى بأحد هذه المعايير، من ضمن الأشياء كذلك التي من الممكن أن تقرر هذا القرار، عندما لا يحدث تغيير بعد 3 أشهر من الجلسات العلاجية. نفس الجلسة الأولى شدة المرض أو شدة المشكلة هي نفسها في الجلسة 7 أو 6، هذا معناته أن إما أن يعني قد تحتاج إلى معالج نفسي أكثر كفاءة، أو أن المعالج النفسي ليس بالكفاءة اللازمة لأن يحقق لك ما تريده في الجلسة العلاجية. بعض المعالجين إنسان يحترم نفسه، يقول له والله أنا ما أشوف أنك استفدت مني، إيش رأيك تنتقل إلى معالج آخر أكثر كفاءة مني، أو أنه متخصص في هذا الجانب. لاحظ يا أخي الكريم أن بعض المعالجين ليس بالضرورة أن يكون بتاع كله، يعني هو متخصص في الكبار ومتخصص في الصغار ومتخصص في الاضطرابات ومتخصص في اضطرابات الشخصية ومتخصص في الفصام ومتخصص ما اضطرابات الذهنية واضطرابات العصابية، ما ينفع. بعض المعالجين يكون متخصص في جانب محدد فقط، ما يصلح انك تجي لعند، في بعض المعالجين متخصص في اضطرابات الشخصية، في بعض المعالجين متخصص في الأطفال، في بعض المعالجين متخصص في القلق والاكتئاب، في بعض المعالجين متخصص في أمراض الذهانية، الفصام والضلالات وما إلى ذلك. إذن أنا هنا أذهب للمعالج الذي يعالج مشكلتي وأسأل قبل الدخول عليه هل يقبل مثل هذه الحالة أم لا. إذن أخواني أخواتي، أنا ذكرت لكم أهم المعايير في يعني اتخاذ قرار الإكمال لدى هذا المعالج النفسي أو قرار ترك الجلسة العلاجية. مرة أخرى، إذا أردت أن تختار معالجا نفسيا، من حقك أن تسأل المنشأة الطبية عن تخصصه، هل هو متخصص في العلاج النفسي؟ مهم جدا أنك لا تدخل على إنسان ما يعني ادخل على إنسان لا يقل مستوى الدراسي عن ماجستير في العلاج النفسي، مش كوتش لايف ولا مدرب في التنمية البشرية، مع كامل احترامي لهم جميعا، ولكن فيما يخص العلاج النفسي ادخل عند الإنسان لا يقل عن ماجستير في العلاج النفسي، علم نفس كلينيكي، علم نفس إرشادي وما شابه. عدا ذلك وكذلك أن يكون عنده رخصة مزاولة مهنة، كذلك أنه يمارس المهنة نفسها في العيادات النفسية، يعني ما ينفع أنه هو يعني ما يشتغل أبدا في عيادة نفسية، لابد أن يكون عمله في عيادة نفسية لديه رخصة مزاولة مهنة لا يقل عن ماجستير في العلاج النفسي. مثل هذا أن هذه المعايير هي المعالج النفسي الذي تختاره، بالإضافة إلى المعايير التي أنا ذكرتها لكم. إخواني أخواتي، لابد أن نفهم أن المعالج النفسي يرى مشكلتك من خلال عينيك لا من خلال ملف طبي، يستشعر آلامك، يرى فروقات التعابير في وجهك، يستشعر أنت يعني معاناتك إيش هي. هو لا يراك ملف طبي، هو يراك إنسان ويتعامل معك على أنك إنسان، لك معاناتك ولك قصتك، هو يهتم. مثل هذا المعالج النفسي هو الشخص الذي تحتاج أن تختاره. إخواني أخواتي، أتمنى أني أنا قدمت لكم مادة علمية تستعين فيها على اختيار العيادة النفسية المناسبة وتختار المعالج النفسي المناسب. شكرا لإنصاتكم، وبإمكانكم تمرير هذه المادة لمن يحتاجها. شكرا لكم.